عنهناها منصرفنا كربلاء وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء.
السابعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء والبداية من العناوين. بيان مسيرات انتصار الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سيهزم العدو ويسرع بانهيار نظامه الهيمنة. طهران تهدد باتخاذ إجراء جديد ردا على عدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي. وسلاح الجو اليمني المسير يهاجم مرابط الطائرات الحربية في أبها ويسبب باندلاع حرائق واسعة في المطار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد البيان الختامي لمسيرات إحياء الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني سيذيق العدو طعم الهزيمة مرة أخرى وسيسرع في انهيار نظام الهيمنة العالمية. وشدد المشاركون على مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة، مؤكدين أن الشعب الإيراني سيهزم المؤامرة الأمريكية التي تهدف إلى إيجاد اليأس. واعتبر البيان الخشية من العدو خطأ جسيما لا يغتفر، داعيا إلى الاعتماد على القوى الداخلية وعدم التسامح مع أي تراخ تجاه العدو في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. للمزيد من التفاصيل حول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والمسيرات الجوالة التي عمت شوارع العاصمة طهران، إليكم التقرير التالي.
انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتجدد مرة أخرى في ذكراها 42. كورونا لم يمنع الإيرانيين من إحياء ذكرى انتصار الثورة على طريقتهم. مسيرات جوالة بالسيارات والدراجات النارية عمت الشوارع الإيرانية حاملة معها رسائل استلهمت نبضها من خط الإمام الراحل وتوجيهات القائد الحاضر.
الإمام الخميني العظيم فجر في نفوس الإيرانيين الثورة التي تستمر إلى يومنا هذا، وببركة قائدنا الإمام علي الخامنئي هذه الثورة لن يخفت نورها ببركة هذين الرجلين، ونحن والشباب لن نوفر فرصة دون الدفاع عنها وعن إنجازاتها.
وجوه مليئة بالعزة والإرادة وشعارات قديمة جديدة رفعت من قبل المشاركين، شعارات تبدأ بالموت أمريكا وإسرائيل ولا تنتهي عند وعود الانتقام لدماء الشهداء، وعلى رأسهم القائد الفريق قاسم سليماني الذي غاب جسدا ولكنه حضر روحا وأفكارا وتطلعات.
الشهيد قاسم سليماني موجود اليوم معنا بإنجازاته التي تركها لنا ولكل أحرار العالم، موجود بمدرسته ونحن سنستمر بالانتهال منها مهما بقينا.
المشاركة جمعت بين جيل حضر الثورة وأجيال عاشت في كنفها فعشقت رسائلها وسارت في فلكها وحققت تحت كنفها إنجازات كثيرة علمية منها وعسكرية، حتى وصلت بالجمهورية الإسلامية اليوم إلى محطات الشموخ والعزة والرفعة، وكسرت تسلط المتسلطين ومخططات المتآمرين، وأثبتت أن لهذه البلاد رجالا وشبابا قادرين على الدفاع عن ترابها.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران قد سجلت انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية، وذلك رغم ظروف الحرب الاقتصادية منذ 3 سنوات. وقال الرئيس روحاني في كلمته التي ألقاها في ختام مسيرات الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ورغم ظروف الحرب الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 3 سنوات، فإن إيران واصلت تدشين وإزاحة الستار عن المشاريع الاقتصادية والتنموية، وسجلت أعلى نسبة مئوية في النمو الاقتصادي قبل خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وقال أن ذلك أغضب الاحتلال والدول الرجعية، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذ التزاماتها إذا عادت دول 5+1 إلى التزاماتها. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ضرورة رسم آفاق جديدة للتعاون المشترك بين إيران وروسيا يمتد إلى 20 أو 50 عاما. واعتبر محمد باقر قالباف الهدف من زيارته لموسكو هو رفع مستوى العلاقة القائمة إلى المستوى الاستراتيجي، وقال أنه في هذه المرحلة الحاسمة من النظام العالمي فإن التعاون بين إيران وروسيا على المستويات الاستراتيجية سيعزز موقف البلدين، مشيرا إلى تعاونهما في سوريا ودوره في القضاء على الإرهاب. وحول مصير الاتفاق النووي قال قالباف تلقينا إشارات مختلفة من المواقف الرسمية لإدارة بايدن، ويبدو أن هذه الإدارة لا تملك السلطة لاتخاذ قرارات كبيرة. حذر وزير الخارجية الإيراني واشنطن من أن النافذة الحالية ستغلق بسرعة، وأن طهران ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام أمريكا وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي. موقف محمد جواد ظريف جاء في رسالة عبر الفيديو باللغة الإنجليزية بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، وقال على عكس معظم الثورات الأخرى فإن ثورتنا الإسلامية رغم نجاحها لم تعتمد على القوى الأجنبية ولم تكن بقيادة أي من الجماعات المسلحة. وأكد ظريف استعداد إيران للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مع جيرانها، داعيا إياهم للاستفادة من فرصة الحوار. دعا متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة كندا إلى الكف عن نشر الإشاعات وتسييس حادث الطائرة الأوكرانية والتصرف بمهنية بدلا من إثارة الضجيج. وقال خطيبزادة أن التحقيق في حوادث الطيران هو موضوع فني مهني للغاية، ولا يمكن بنشر الإشاعات وتسييس العمل فرض أي نتيجة على الرأي العام تتماشى مع الأهداف السياسية المسمومة. وأضاف أن العائلات التي فقدت أحباءها بهذه المأساة تعاني من حزن كبير ليس من السهل تخفيفه، داعيا كندا لعدم زيادة حزن العائلات الثكلى بهذه الأفعال والإشاعات. هاجم سلاح الجو اليمني المسير مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها السعودية الدولي، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في هذا المطار. أعلن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية، وأوضح أن الهجوم تم بأربع طائرات مسيرة نوع صماد وثلاث من نوع قاصف K2، محققا إصابة دقيقة. وقال العميد يحيى سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على اليمن، لافتا إلى أن النظام السعودي يتجاهل التحذيرات اليمنية المتكررة باستخدام مطارات المدنية لأغراض عسكرية، متوعدا قادة العدوان بمواصلة هذه العمليات طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني. طالب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أمريكا بسحب قواتها فورا من البلاد، وقال السيد الصدر خلال مؤتمر صحفي على المحتل الانسحاب فورا بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، وحذر من وجود اتجاه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأضاف لن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. بيان مسيرات انتصار الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سيهزم العدو ويسرع بانهيار نظامه الهيمنة. طهران تهدد باتخاذ إجراء جديد ردا على عدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي. وسلاح الجو اليمني المسير يهاجم مرابط الطائرات الحربية في أبها ويسبب باندلاع حرائق واسعة في المطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم جميعا أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم مع فقرتي إن من الشعر لحكمة، يلي ذلك معارج النور، بعد ذلك معالم النور. عند الثامنة مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها حدث وحوار. وعند التاسعة مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند العاشرة مساء وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يلي ذلك أضواء على السينما الإيرانية. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 30 من أولى ساعات صباح الخميس. برنامج يحمل عنوان أرض المقاومة تستمعون له عند 1:25 دقيقة من صباح طهران. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله أرحم الراحمين عليكم أيها الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. نقرأ لكم من شعر الحكمة والهداية إلى وسائل القرب الإلهي قصيدة قصيرة ومؤثرة في محبة الصلاة وبركاتها. والصلاة هي كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات عماد الدين، فإقامتها بالصورة المطلوبة التي تثمر قبولها من الله عز وجل يعين المصلي على أداء سائر العبادات والطاعات بالصورة التي يحظى بقبول الله عز وجل لها جميعا. هذه الحكمة التربوية المهمة هي محور القصيدة التي اخترناها لهذا اللقاء. عنوان القصيدة هو وطن الصلاة، وهي من إنشاء أحد الأدباء المبدعين من بلد الحرمين من المنطقة الشرقية، إنه أخونا الشاعر الولائي المبدع ياسر آل غريب. وفي القصيدة إشارات بليغة إلى بركات الصلاة في طي الإنسان لمعارج الكمال والعبور إلى أرحب آفاق السمو والرفعة. يقول أخونا الأديب ياسر آل غريب: وطني الصلاة ونيتي جسر العبور، أمشي وينفرش الطريق من السهور. كبرت فاتحد الغرام، وركعت فانهمر الغمام، ورفعت كفي مطمحي وكأنما ارتفع الحمام، وسجدت حيث حقيقتي إني أنا الترب الرغام. وطني الصلاة وجنتي، ويطيب لي فيها المقام.
لا صوت إلا صوت مئذنة الحياة ينساب مثل العطر حي على الصلاة. هذه الصلاة تلم أجزاء الشتات، ويظل حب الله مرآتي لذاتي. إن الصلاة لكبرياء، والأرض تشهد والسماء، ما إن هويت بسجدة إلا ويرتفع النداء. جسدي وروحي صحبة لله شدهما انتماء، الله أعطاني الهوى والله يرزق من يشاء. جعلنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من خير المصلين، ورزق المزيد من ذلك أخانا الأديب ياسر الغريب من بلد الحرمين الشريفين، وقد قرأنا لكم هذه القصيدة من بركات الصلاة ضمن لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبل الله أعمالكم، وإلى لقاء مقبل بإذن الله. دمتم في رعاية الباري عز وجل، ونسألكم الدعاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة وشرح دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في ذكر التوبة وطلبها. يقول سلام الله عليه في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء المبارك: اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. الإمام سلام الله عليه يجسد لنا ويصور لنا حال الإنسان المذنب الخاطئ المقصر أمام ربه العظيم الكريم الجبار، وكيف أن على هذا الإنسان الذي خالف إرادة الله وابتعد عن ربه وأطاع نفسه وشهواته وهواه، كيف عليه أن يقف وحيدا بين يدي ربه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك الجليل. في الحياة الدنيا إذا إنسان أذنب وقصر وخالف أمر ملك من الملوك وسلطان من السلاطين، ثم استدعي هذا الإنسان المقصر وهذا الإنسان المذنب المخالف لأمر الملك والسلطان، استدعي إلى ذلك السلطان الجبار ووقف بين يديه، كيف يكون موقفه بين يدي ذلك السلطان؟ لا شك أولا أنه يقف موقف الحياة، ويقف موقف الخشية، ويقف موقف الخيبة. سوف تضطرب جوارحه وجوانحه من الخوف. فكيف بالإنسان الذي يذنب ويقصر ويخالف أمر جبار السماوات والأرض، ثم يقف بين يديه لوحده لا ناصر ولا معين؟ كيف ينبغي على الإنسان أن يقف؟ لا شك أن الإنسان العارف بمقام الله تبارك وتعالى، العارف بصفات الله عز وجل، سوف تضطرب أركانه، سوف يخفق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يصور موقف الإنسان العبد المذنب الذي يطلب ويلتمس الرحمة من ربه. يقول: اللهم فارحم وحدتي. إلهي، أنا أمامك لوحدي، ليس معي شخص آخر، ليس معي ناصر، ليس لي معين، أنا وحدي أمامك، فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي اضطراب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك. يعني مرة الإنسان يضطرب قلبه خشية من الله تبارك وتعالى، وخشية مما أعده الله عز وجل للإنسان المذنب والعاصي من عقوبات لا يتحملها هذا البدن الضعيف، بل قد لا يتصورها هذا الإنسان الضعيف، فيخشى الله تبارك وتعالى، تضطرب أركان الإنسان، يضطرب قلب الإنسان خوفا خشية من الله. مرة لا، يضطرب الإنسان ويخشى الإنسان وتخفق جوارح الإنسان لهيبة الله تبارك وتعالى، يعني يعرف من هو الله عز وجل، فتأخذه الهيبة للخشية، يأخذه عظمة جمال الله وجلال الله تبارك وتعالى، فتضطرب جوارح الإنسان هيبة من الله تبارك وتعالى. هل لي الإمام عليه السلام فرق بين التعبيرين، يقول: فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك. هذا هو الحياء من الله تبارك وتعالى، الهيبة والخشية والحياء. يقول إلهي، وهو يعبر عن حالنا في الحقيقة، إلهي أقامتني ذنوبي، جاءت بي ذنوبي ووضعتني موضع الخزي والعار والذل أمامك وبين يديك واتجاهك يا ربي. فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك، وأنا الذي وضعت نفسي في هذا الموضع، موضع الخزي والذنوب. فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل للشفاعة. ماذا أفعل؟ أنا الآن لوحدي بين يديك، خائف، مضطرب، خاشي، إذا سكت ولم أتكلم من ينطق عني؟ وإن شفعت وشفعت آخر ينطق عني فلست بأهل للشفاعة، لأن الشفاعة لا تنال كثير من المذنبين. الشفاعة موجودة وثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لكنها تشمل من هم أهل للشفاعة، لأن كثير من الناس ليسوا بأهل للشفاعة. مثلا لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. على كل حال، كثير من الأنواع والأفراد والأشخاص ورد استثناء لهم في الروايات الشريفة أن قانون الشفاعة لا يشملهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بأهل للشفاعة، ليسوا قابلين لشفاعة الشافعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وشفع في خطاياي كرمك. إلهي، أنا ليس لي شفيع لأني لست بأهل للشفاعة، فإذا لم يكن لي شفيع يشفع لي لأني أنا غير قابل للشفاعة، فشفع في خطاياي كرمك، اجعل كرمك يا أكرم الأكرمين هو شفيعي إليك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. ليس لي شفيع غيرك، وشفع في خطاياي كرمك، واجزني جزاء الخير، ولا تجزني جزاء العقوبة. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
فأبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد. كل يوم تدق بابي عثرات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ريح نفسي ألم تفق من هواها، السخاف قيل الوعيد. يصبح العبد في بنيه وينسي، وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي، حينما أنتني وروحي تجود. أستغيث الطبيب ما هذا، ما كنت منه تحيد. لم تغفني دموع من كان حولي، لا ولا عدة الطبيب تفيد. آه من عمر استقل بدمي، ربه ليته إلي يعود. لست أدري أبين جنة بي قلب، أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا، عمري سوى
الذنوب رصيد. لست أدري أبين جنبي قلب قلب واليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسر الخطايا دعاني سوى الذنوب رصيد. أتلفى برحمة الله ويلي ويلي إنما أخذه أليم شديد. أوما أنا أن أعد ليوم ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد. أتلفى برحمة الله ويلي إنما أخذه أليم شديد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم، ونحن على مشارف لقاء جديد من برنامج معالم النور. فأهلا ومرحبا بكم، وأهلا وسهلا بضيف اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار. مرحبا.
شكرا.
دكتور، بعد عدد من الحلقات حول علم القراءات، وبعد الإشارة إلى نقاط مهمة في هذا البحث، وعلى رأسها مثلا ما ورد حول موضوع التواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن القراء وطرق التواتر، وأيضا الأحرف السبعة، وأن هذه الأحرف السبعة لا تعني القراءة السبع، وأيضا بعض الحديث حول القراءة السبع وأيضا القراء، وحول لغات ولهجات العرب، وتعدد الخطوط وتعدد القراءات ودور ذلك في نشأة الخلاف في القراءات، أيضا بعد الحديث حول أقسام القراءات والإشارة إلى القراءات الشاذة التي لا يعتد بها. نصل الآن، وأيضا بعد أن تفضلتم بتوضيح أصح القراءات والتي يعتمدها المسلمون الآن في قراءة القرآن الكريم، الآن نود التوقف في هذه الحلقة عند خلاصة لهذا البحث حتى تعم الفائدة الإخوة والأخوات المستمعين، ولا سيما الذين لم يتمكنوا من متابعة كافة هذه الحلقات التي وردت حول علم القراءات. مما ينبغي إدراجه أيضا في هذه الخلاصة الإشارة إلى التعريف، تعريف القراءات، ومن ثم نتائج هذا البحث بشكل عام.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحلقات الأولى قلنا إن شاء الله سوف نعرف لكم، ولا بأس أن ذكرتمونا بتعريف القراءات حتى يكون في هذا الحوار وفي هذه الحلقة تقريبا نجمع شتات البحث وبخلاصة مفيدة للسامع النبيه الكريم. علم القراءات كما تعرفون هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية،
نعم،
وطريق أدائها اتفاقا واختلافا. يعني أولا كيفية النطق ثم طريق الأداء. مع إرجاع كل وجه إلى ناقله. هذا خلاصة التعريف، خلاصة تعريف علم القراءات بهذه النقاط الثلاث، هو كيفية النطق، ثم طريق الأداء، ثم إرجاع كل وجه إلى صاحبه أو إلى ناقله. أما موضوع علم القراءات، موضوعه كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها، هذا بالنسبة إلى موضوع علم القراءات.
نعم.
ثمرة البحث، يعني ثمرة هذا العلم ما هو؟ هو العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية. انظروا دقيقا.
نعم.
هو العصمة من الخطأ في أي شيء؟ في النطق بالكلمات القرآنية وصيانتها من التحريف والتغيير، والعلم بما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة، والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به. نميز.
نعم.
أنه هل هذه القراءة صحيحة فيقرأ بها أو غير صحيحة فلا يقرأ بها. أما أول من دون هذه القراءات، ولم نذكر ذلك أو إذا ذكرنا شيئا عابرا، أول من دون هذه القراءات هو أبو عبيدة القاسم ابن سلام، وكانت وفاته ابن سلام سنة 224 للهجرة. نعم. وقد أخذه من أئمة القراءة، يعني أخذ هذه القراءات من أئمة القراء، وهو الذي دون هذه القراءات. أقول ما ينسب إلى أحد العشرة فهي قراءة، يعني لو قلنا فلان هو الذي نسب لنا هذه القراءة، فنقول ما ينسب إلى أحدين فهي قراءة، وما يرويها أحد الرواة عن أحد القراء فهي رواية، رواية فلان. فإذن لدينا قراءة، لدينا رواية، ولدينا طريق. ما هو الطريق؟ وهو من أخذ عن الراوي، من يأخذ عن الراوي نقول طريق. مثلا نقول طريق حفص عن عاصم، فإذا حفص في الواقع ليس قارئ، وإنما حفص راوي الذي يروي القراءة. واضح؟ عاصم هو الذي بين لنا أو هو الذي قرأ لنا القراءة، وهي القراءة المشهورة. واضح؟ هذا بالنسبة بمختصر لتعريف القراءات. أما لمجموع البحث الذي تناولناه في هذه الحلقات السابقة، نقول البحث ينقسم إلى أقسام عديدة، من ذلك القراءات السبع، من ذلك الأحرف السبع، من ذلك الاختلاف في القراءات، من ذلك عدد القراء، من ذلك قراء الأمصار، من ذلك طرق القراء، من ذلك أصح القراءات.
نعم.
هذه بحوث قد تناولناها بصورة مفصلة، ما يناسب طبعا المذياع وما يناسب الأخوة الكرام، وإلا هذه البحوث هي مرقومة في كتابنا الميسر في علوم القرآن، وهناك فيه تفصيل أكثر مما طرحناه.
نعم.
أما بالنسبة إلى القراءات وكيف اختلف القراء فيها، بينا هناك أسباب عديدة. هذه الأسباب التي ذكرناها بصورة مفصلة، من ذلك نجد أن الاختلاف يكون اختلاف في الخط، فقد اختلف طبعا أحد الأسباب اختلفت القراءات نتيجة لاختلاف الخط، وبينا أن الخط كان بالخط الكوفي أو بالخط النسخي على أين، فلم تكون الحروف معجمة فسوف يثير اللبس. هذا سبب. وسبب آخر تجريد الخط من الضوابط.
نعم.
وقلنا ضوابط ما هي؟ مثل الحركات الإعرابية، مثلا الرفع والنصب والجري أو العلامات التي تناسب هذه الحركات لم تكن موجودة، وإنما هذا حدث في نهاية القرن الأول للهجرة. ومن تلك هناك توجد بعض الألوان التي رسم بها بعض الحروف أو بعض الحركات، وقد تكون هذه الألوان هي مدعاة للاختلاف أو للاشتباه على أقل تقدير.
نعم.
مثلا استعملوا اللون الأحمر واللون الأسود واللون الأخضر واللون الأصفر، فإذا القارئ المبتدئ ربما سوف يتوهم وسوف يلتبس عليه الأمر. ومن تلك الأسباب التي كانت مدعاة للاختلاف في القراءات هو اختلاف لهجات العرب، وقلنا بين هناك من العرب من كان يقرأ بحرف هذيل، أو من كان على لغة مثلا بكر بن وائل، أو على لهجة بني أسد أو تميم أو إلى آخره من هذه القبائل، وبينا ذلك بصورة مفصلة. من تلك الأسباب أيضا نجد هناك إسقاط الألف في من بعض الكلمات، وهذه الكلمات إذا أسقط عنها الألف ربما تثير اللبس، بل أكثر من ذلك بعض الكلمات لا تحتاج إلى ألف فكانوا يرسمون فيها الألف، وبينا هذه أيضا بعض الأمثلة في ذلك. مثلا من جملة ذلك قوله تعالى في غيابة الجب، مثلا ترسم في غيابات بألف
بالجمع،
نعم مثلا بالجمع.
نعم.
فأنه هل هي هذه قراءة وهل هذه الألف زائدة أو هي أصلية؟ فطبعا ذلك مرجعه إلى الدراسة التي فصلناها في كتابنا ونحن أشرنا إليها بصورة عابرة. ثم أضف إلى ذلك من عوامل الاختلاف وهو تدخل النحات، تدخل النحات، وهذا فيما أظن لم نطرقه في الأسباب المدعاة لنشوء الاختلاف في القراءات. فإذا تدخل النحات وتوجيه بعض القراءات، فهذا التوجيه وإعطاء الحجة لهذه القراءة قد يلتزم بعضهم والبعض الآخر سوف لا يلتزم بهذا التخريج. هذا بالنسبة إلى الأسباب لاختلاف القراءات ومنشأ الاختلاف. أما بالنسبة إلى الأحرف السبعة، فهل هناك التقاء بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبعة؟ نقول لا، الأحرف السبعة حقيقة والقراءات هي حقيقة أخرى، فإذن حقيقتان متغيرتان، فلا يكون هناك ارتباط بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبعة. نحن بينا بأن القراءات هي لم تكن سبعة، بل كل صحابي كان له قراءة، فإذن ما أكثر الصحابة وما أكثر التابعين وما أكثر التابعي التابعين، فإذا هذه قراءات عديدة. إذا قلنا من باب الفرض بأن كل صحابي يقرأ بقراءة قبيلته، فإذا ما أكثر القبائل، إذا ما أكثر القراءات. لكن حصرت هذه القراءات بالعدد سبعة في فترة متأخرة وهو في القرن الثالث الهجري، إذا لا علاقة بين الأحرف السبعة وبين ماذا؟ القراءات السبعة. هذا من جانب. ومن جانب آخر نأتي إلى مثلا قراء الأمصار، ولم نذكر للأمصار قراء مشهورين، مثلا قراء المدينة من قرائهم المعروفين مثلا أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وفاته كان 130 هجرية، وهذا يعد من القراء العشرة. وهكذا مثلا من القراء المشهورين في المدينة شيبة ابن نصاح ونافع ابن أبي نعيم. قراء مكة المشهورين مثلا عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن بالصاد. وهكذا من قراء الكوفة مثلا المشهورين يحيى بن وثاب، عاصم بن أبي النجود وهو من القراء السبعة، وهكذا قراء البصرة وقراء الشام وقراء مثلا في أمصار أخرى. إذن هكذا قراء نجدهم أيضا مرقومين في الكتب والموسوعات من علم القراءات. وأما الطرق فبينا أن لكل قارئ طريقان، يعني راويان يرويان هذه القراءة. أنا أشكر المستمع والمستمعة الكرماء لإصغائهم وحسن مواصلتهم معنا في هذه الحلقات والبحوث القرآنية، وإذا كان لديكم شيئا فاكتبوا لنا ونحن إن شاء الله سوف نجيب، وشكرا لكم.
نعم إن شاء الله، ونحن بدورنا نتقدم بوافر الشكر لسماحة الدكتور عبد الرسول الغفار على هذا البحث الوافي والمهم حول علم القراءات. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر أيضا إلى الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه الحلقات من برنامج معلم النور وحتى بحث آخر. نحييكم جميعا ونتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدأ ترى بعض الندم عاده، ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد. مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة، أسفك ما يعني ذل لا تخاف، ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف، وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء. على إيش تخاف وتسكت، اعتذر تمحي الخلاف.
لو قلت اني خطيت بس
فلسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
في تعبيرك في تبريرك يجوز تخون